إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الإحسان شعبة من شعب الإيمان، وهو أعلى مراتب الدين، وهو مجال التنافس، ففيه يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون، وهو الغاية والهدف الذي من أجله خلقنا. يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ويقول جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه ثلاث آيات في كتاب الله تبارك وتعالى، يبين الله جل وعلا أن هدف الخلق هو أن يبتلي الله تبارك وتعالى عباده بإحسان العمل. معنى إحسان العمل يعني أن يؤدى على وجهه الأكمل، ولا يكون ذلك إلا بشروط. أولا، في العبادة لا بد أن تكون مشروعة، ولا بد أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. فالعمل الحسن في العبادة هو الذي شرعه الله تبارك وتعالى العبادة، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فالدين ما شرع الله تبارك وتعالى، فما شرعه الله هو الدين، وما لم يشرعه لا يكون دين. ومن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا شرطه الأساسي، شرط الإحسان الأساسي أن يكون الدين الذي يتدين العبد به مما شرعه الله تبارك وتعالى. وشرطه الثاني أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، أن يؤديه العبد خالصا لله جل وعلا. بين هذين الشرطين أمور كثيرة، وهي إقامة أركان العمل وتأديته على أحسن وجوه الأداء. ومن أجل ذلك يدخل الإحسان في كل شعب الإيمان كلها، بل في العمل كله. فهذه الشعبة الإحسان داخلة في كل شعب الدين. ومن أجل ذلك لما سئل النبي عن الإحسان وهو أعلى مراتب الدين، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحقيقة الإحسان مراقبة الله تبارك وتعالى الباعثة على أن يؤدي المسلم عمله على أتم الوجوه. فإن من كان يراقب الله تبارك وتعالى أو يعلم بيقين أن الله يراقبه، فإنه يؤدي عمله على وجهه الأتم. ومجال التنافس موجود، فكل شعبة من شعب الدين فيها مجال للتنافس بإحسانها، بدءا بالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وقراءة القرآن وبر الوالدين وإكرام الضيف. كل شعبة من شعب الإيمان ممكن أن يؤديها المؤمن، ومجال الإحسان فيها مجال واسع. فمثلا في الوضوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، مع الماء أو مع آخر قطر الماء.
إلى آخر الحديث. فالنبي يبين من توضأ فأحسن الوضوء، فالوضوء فيه إحسان، وكذلك الصلاة فيها إحسان، كما كان النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس أقيموا صلاتكم فإني أراكم من وراء ظهري، ألا يحسن أحدكم صلاته؟ يقول: ألا يحسن أحدكم صلاته؟ ويقول: إني أراكم من خلف ظهري، ويقول: أرأيتم قبلتي هذه؟ يعني نظري في القبلة، لكني أراكم من وراء ظهري. وهذا من خصوصيته صلوات الله وسلامه عليه وقوله: ألا يحسن أحدكم صلاته؟ فإن مجال الإحسان في الصلاة مجال واسع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل يصلي فلا يكتب من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى قال: إلا تسعها. فليس لك من صلاتك إلا ما عقد. صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. فتسوك عبد وصلى، وعبد صلى ولن يتسوك. فالعبد الذي تصلى بفم طاهر غير نظيف، ذو رائحة طيبة، غير من صلى ولم يطهر فمه. وكذلك ستر العورة واجب وهو من شروط الصلاة، لكن صلى عبد في ثوب مهنته، وصلى عبد آخر في ثوب جعله لصلاته، ليس سواء، ما يستوي هذا وهذا. فمن كان يصلي في ثوب المهنة التي يمتهنها، وخاصة إذا كانت هذه المهنة يعرق فيها ويتقذر فيها، وصلى، إذا سئل صلاته صحيحة ما دام ساتر العورة وليس هذا الثوب الذي عليه نجس، فصلاته صحيحة. لكن هل من جعل لصلاته ثوبا خاصا عطره ونظفه وطهره ووقف أمام الله تبارك وتعالى في أكمل صوره يكون هذا كهذا، صلاة هذا كصلاة هذا؟ استحيل، لا، فرق هائل جدا بين هذا الذي جعل ثوبا خاصا لصلاته يصلي فيه وتجمل فيه وتطهر فيه وتطيب فيه وجمع كل هذه المحسنات عندما جاء إلى الصلاة، غير من صلى في أدنى الواجب. وكذلك الحال في الركوع والسجود، ممكن الركوع يكون صحيح بمجرد استقامة الظهر وأن لا يكون الرأس شاخصا أو منكسا، وأن يستقر كل عضو في مكانه، ولكن على قدر حضور القلب وإطالة الركوع وما فيه من التسبيح وما فيه من الإحسان يكون كذلك الجزاء. فالشاهد من كل هذا أنه ليس كل من أدى عملا فقد أداه على وجه الأكمل، ولذلك مجال التنافس فيه. فكثير يقرؤون القرآن، لكن هل الماهر بالقرآن كغير الماهر؟ لا. النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتعتع فيه له أجر. والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول له: اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا، يعني بالمهارة التي كنت تقرأ بها في الدنيا. فلا شك أن قراءة القرآن المحسنة المجودة، والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: يعني حسن الصوت يزيد القرآن حسنة، فليس كمن قرأ القرآن هزا كهز الشعر، ففرق بين هذا وهذا. فقراءة القرآن والصلاة والصوم، يصلي ويصوم عبد، يصوم عبد وقد امتنع عن المفطرات الحسية المعروفة، وصيامه صحيح ما دام أنه قد أكمل أركانه وأكمل شرائطه، ولكن يصوم عبد مع حضور كامل للنية واستصحابها في كل أوقات يعني الصوم، ومع محافظة كاملة على حرمة صومه وأنه دخل في عبادة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. فهل هذا الذي استحضر نية الصوم وأدب الصوم طيلة صيامه فلم يرفث ولم يفسق ولم يخل بأدب الصوم في أن يجازي السيئة بالسيئة بل يجازي السيئة بالحسن ويعفو ويصفح، فلا يمكن أن يكون صوم هذا كصوم هذا؟ فالشاهد من كل هذا أن باب الإحسان باب واسع جدا، وفيه المنافسة، فيه يتنافس المتنافسون، ولكن القدر الواجب من الإحسان قد كتبه الله على كل عمل، فيه قدر أساسي من الإحسان، هذا واجب في كل عمل، وهذا لا يكون العمل مقبولا إلا به، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا القدر مفروض في كل عبادة وفي كل عمل. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ومعنى كتب هنا يعني فرض، يعني فرض عليكم الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قول النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني أن هذا أمر مفروض، لأن الله يقول ليبلوكم أيكم أحسن عمل. واللام هنا لام العلة، هذه علة الخلق وسببه إحسان العمل، ومطلوب من العبد أن يحسن عمله كله، ولكن مجال التنافس في الإحسان مجال واسع. والنبي ضرب مثل قال: فإذا قتلتم فأحسن القتلة، سواء كان قتل يعني الكفار أو قتل النفس المسلمة التي تستحق القتل، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه في قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالقتل له كذلك شرائطه وأدابه، والذبحة الذبح كذلك ممكن أن يكون بإحسان وممكن أن يكون بإساءة، فبين النبي وجوه من وجوه الإحسان الذبح، فمنها إحداد الشفرة، وقال الشفرة، والشفرة هي الموسى الذي بلغ الغاية في يعني الحدية، قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ممكن أن تذبحها وهي واقفة، ممكن تركب عليها وتذبحها، ولكن ممكن أن تضجعها، ممكن أن تجرها جرا. والنبي رأى رجلا يجر شاة ليذبحها، فقال له، كلمه النبي وأغلظ له القول وقال له: سقها إلى الموت سوقا جميلا، تذبحها فسقها إلى الموت سوقا جميلا. فالمؤمن لابد أن يكون جميلا في كل شيء. بر الوالدين باب من شعب الإيمان، شعبة من الشعب، وباب من أبواب الخير، لكن هل كل من عامل والده بإحسان كان في مستوى واحد من هذا الإحسان؟ لا، هذا الباب كذلك باب الإحسان فيه باب واسع. الشاهد من كل هذا أن الإحسان له قد كتبه الله في كل عمل العبد المؤمن له درجة دنيا، ومجال التنافس فيه مجال عظيم جدا، وهو الذي باختصار الذي من أجله خلقنا الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم اجعلنا ممن يحسن العمل ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. الجزاء في الآخرة على قدر الإحسان، فإنه ليس كل من أجاد عمله وجوده كمن كان في عمله نقص،
ولذلك التفاضل في الجنة بين أهل الإيمان تفاضل عظيم جدا، وهو نتيجة لتفاضلهم في الإحسان في عمل الدنيا، في عمل الآخرة، يعني عملهم في الدنيا، عبادتهم في الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم وصف الله تبارك وتعالى من نعيم هاتين الجنتين أمور عظيمة جدا. قال: ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة. من كل فاكهة طبعا يتصورها العباد ولا يتصورونها، فإن ما في الجنة قد جعل الله تبارك وتعالى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. ذكر الله البطانة ولم يذكر الظهارة، لأنه والله تعالى أعلم يبدو أن الظهارة لا مثيل لها من ما أنعم الله تبارك وتعالى به على عباده في الدنيا. فأحسن ما في الدنيا من يعني الرياش واللباس الحرير، وهذا الذي ذكر في البطانة، أما الظهارة شيء آخر. قال: بطائنها من استبرق حرير، وجنى الجنتين دان، ثمار الجنتين دانية لهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف أسمى ما في النساء، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. وصف عظيم لنساء الجنة. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني كأن سائلا يسأل بعد أن يسمع كلام الله تبارك وتعالى في وصف هاتين الجنتين، فيقول: لما كان هذا التأنق في هذا النعيم والإحسان فيه هذا الإحسان؟ فبين الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى أحسن لهؤلاء هذا الرزق وهذه المتعة لأنهم أحسنوا عملهم وجودوه في الدنيا، فقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني أن الله تبارك وتعالى قابلهم إحسانا بإحسان، لما جودوا عملهم وحسنوه على أتم وجوهه. كذلك فإن الله تبارك وتعالى قد جعل نعيمهم في الجنة على أتم وجوهه. ثم قال جل وعلا: ومن دونهما جنتان. ومن دونهما مرحلة أخرى تحت هذه المرحلة، ولا شك أنها نعيم عظيم، لكنه كذلك مناسب لحال أهل الإيمان من الدرجة الثانية، فهؤلاء درجتهم غير تلك الدرجة، درجة هؤلاء غير تلك الدرجة. فالجنة ينزلها الناس للإحسان، كما قال جل وعلا: جزاء من ربك عطاء حساب. فالجنة جزاء من الله، وإذا كانت جزاء من الله فلا يتصور، لأن العطية على قدر العاطي، العطية على قدر العاطي، والله لا أعظم منه سبحانه وتعالى. ولذلك يعطي عطاء، الله يعطي عطاء من لا يخشى الفقر سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا العطاء لعباده المؤمنين في الجنة: جزاء من ربك عطاء هبه، ليس ثمنا لعملهم، فإن عملهم لا يوازي هذه النعمة بحال. نعمة الجنة لا توازي العمل، ما أحد يدخل الجنة بعمله، وإنما هذا فضل الله وإحسانه. ثم قال: حسابا. حسابا يعني أنه على قدر إجادة العمل وإكثاره وإحسانه يكون كذلك الثواب. فالثواب الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لعباده في الآخرة إنما هو بحسب إحسانهم لأعمالهم في الدنيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤهلنا لهذا. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.